أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقابلنا في الدرس السابق بأن المعوض في البيع هل يشترط أن يكون عينا من الأعيان أو يمكن أن يكون منفعة؟ قلنا الظاهر أنه يشترط كونه عينا من الأعيان، والظاهر أن ذلك هو مختاره مشهور العلماء. ولكن في الحقيقة في هذه المسألة قولان. القول الأول هو ما ساره مشهور بأن المعوض لا بد أن يكون عينا ولا يكون منفعة، هذا مختار. القول الثاني ما اختاره المحقق الإيراني قدس الزهور، حيث قال بأن المعوض في البيع كما يمكن أن يكون عينا كذلك يمكن أن يكون منفعة من المنافع، فلا يشترط أن يكون عينا. فالبيع هو نقل ما يملك سواء كان عينا ام كان منفعة ام كان حقا. هذا رأيه محقق الإيراني. ويقول إطلاق البيع في كلمات المشكور على نقل الأعيان هو بيان لصنف من أصناف البيع، وإلا مفهوم البيع أعم من ذلك. فقولان في المسألة. قد استدل الرأي الأول بدليل لورأي المشهور. الدليل الأول هو التبادل، فإن المتبادرات المتبادر من كلمة البيع هو نقل العين. هذا هو المتبادر من كلمة البيع، والتبادر علامة حقيقة، فالمعنى الحقيقي للبيع هو نقل العين لتبادل ذلك عند أبناء اللغة. الدليل الثاني هو صحة السلب عن غيره كنقل المنفعات كسكن الدار، نستطيع أن نسلب منه مفهوم البيع فنقول هذا ليس بيعا. فلو كان معنى حقيقيا لما صحة البوق أو سلب مفهوم البيع عنه. هذا دليل دليل القول الأول هو دليل قول المشهور. أما المحقق الإيراني فقد استدل بالنصوص الفصيحة التي استعملت البيع في موارد نقل المنافع والحقوق، كقوله تعالى ذلك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. فبقليلة المقابلة نفهم أن الذي عرضناه الهدى، المبيع هو الهدى، والهدى ليست من الأعيان أو ليست من المنافع، مع ذلك أن القرآن عبره بالإشراق والبيت في غباده. وكذلك استدل بالاستعمالات التي وردت في الروايات التي ذكرناها في الدرس السابق، وهي بيع خدمة العبد المدبر، وبيع خدمة الدار، وبيع الأرض الخراسين. تسميت بيعا لكنها ليست نقلا للأعلام، بل زاد على ذلك وقال هذا تعبير متعارف عند الناس، يطلقون البيع على نقل المنافع، وهذا دليل على أن نقل المنفعة يصدق عليه أنه بيع حقيقة، وإلا لما كثر استعماله، كأنه يريد أن يقول كثرة الاستعمال كاشفة عن أن كلمة البيع موضوعة للأعن من نقل الأعيان أو المناقل، ولكنه لا يخفى عليه أن كثرة الاستعمال ليست من علامات الحقيقة، بل نعتمد حينئذ على التبادل، ما زال التبادل موجودا فهو علامة الحقيقة، لأن ما هو المتبادل من كلمة البيت؟ هو نقل الأعيان وليس نقل المنافع، ولذلك خلاصة الكلام، ولذلك اختار المشهور أن المعوض لا بد أن يكون عينا من الأعيان ولا يكون منفعة. هذا تمام الكلام بالنسبة للمعوض. أما العوض والثمن فنطرح فيه أربعة أسئلة. السؤال الأول، هل يمكن أن يكون العوض منفعة من المنافع أو لا يمكن ذلك؟ طبعا في ذلك النظر لا يمكن أن يكون عينا من الأعيان أم لا، نفس السؤال تغير الألفاظ، هل يمكن أن يكون العوض عينا من الأعيان أم لا؟ السؤال الثاني، هل يمكن أن يكون العوض منفعة من المنافع أم لا؟ السؤال الثالث، هل يمكن أن نجعل العوض عمل الحر، يعني عمل الحر نجعله عوضا وثمنا؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ والسؤال الرابع، هل يمكن أن نجعل الحقوق ثمنا وعوضا أو لا، كحق الحضانة والولاية وغير ذلك؟ أما السؤال الأول فجوابه واضح، من الواضح جدا أن الثمن والعوض يمكن أن يكون عينا من الأعيان، بل هذا هو الفرد الأكمل للبيع، سواء كان نقدا أم كان جنسا من الربح، فيكون الثمن عينا من الأعيان، هذا هو الفرد الأكمل، ولوضوحه لم يتعرض له شيخ الأنصار. أما الجواب عن السؤال الثاني، هل يمكن أن نجعل المنفعة عوضا أو لا يمكن أن نجعلها عوضا؟ الجواب، ما هو المراد من المنفعة؟ الجواب، المنفعة تطلق على معنيين، المعنى الأول هو ما يقابل الأعيان، ما يقابل العين، وفي حال قائمة بالعين كتبنا الدار، المنفعة في قبال العين، سواء كانت مترتبة على الأعيان الجامدة تسكن الدار فإنها منفعة مترتبة على الدار التي هي من الأعيان الدار، أو كانت مترتبة على الأعيان الناطقة كعمل الإنسان كالخياطة والنجارة والبناء، فإنها منفعة مترتبة على الدار على الإنسان الذي نفسه ناطقة وليس على الدار، أو كان مترتبا على الأجناوات كمنافع الدواب والحبوب وحمل الأثقال وغيرها، كل هذه تسمى منافع. هذا المعنى. المعنى الثاني من منفعة هو كل ما يستفاد ويربح ويحصل عليه. فالتاجر في تجارته إذا ربح مالا بعشرة آلاف ماذا يعبر؟ تارة يقول ربحت عشرة آلاف، وتارة يقول انتفعت عشرة آلاف. فعشرة آلاف تسمى منفعة ولا تسمى منفعة؟ تسمى منفعة لكنها عين أو ليست عين. عشرة آلاف عين من الأعين. فالمعنى الثاني للمنفعة يؤم الأعيان ويشمل الأعيان، لأنه كل ربح وكل استفادة سواء كانت عينا أو لم تكن عينا. والمقصود بالكلام في مقامنا هو المعنى الأول للمنفعة، يا معنى ما يقابل الأعيان وليس الشامل للأعيان. المنفعة المقابلة للأعيان هل يمكن أن تقع عوضاً أو لا يمكن أن تقع عوضاً؟ قولان في المنفعة. القول الأول ما اختاره الشيخ الأنصاري قدس سره، وكذلك اختاره العلامة في التذكرة والقواعد، واختاره المحقق السلفي في جامع المقاصد، حيث اختاروا بأن المنفعة يمكن أن تكون عوضا، العوض يمكن أن يكون منفعة ولا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن المنفعة مالا أو ليست مالا؟ مالا. المنفعة مالا عرفا وشرحا، وإذا كانت مالا فيمكن أن تقع عوضا، منفعة لها مالية فيمكن أن تقع عوضا. فنشترط في العوض أن يكون له مالية مما يقصده العقلاء ومما يميل إليه العقلاء، والمنفعة لها مالية يقصدها العقلاء يميل لها العقلاء، فيمكن أن تكون طرفا من أطراف العالم، يمكن أن تكون جنس عوضا. الرجل ما نسبه الشيخ كاشف الغطاء إلى الوحيد البهرماني، حيث قيل حكي أنه نقل أنه ذكر في رسالته المطبوعة باللغة الفارسية أنه قال البيع هو مبادلة الأعيان بالأعيان، فيشترط في العوض أن يكون عينا من الأعيان ولا يجوز أن يكون منفعة من المنافع. هذا الوحيد الكهراني الذي نقله عنه الشيخ جعفر كاشف الغطاء الشيخ الأنصاري يقول يمكن أن ندعو توجيها لخلاف البهرهان، يعني لما ذهب إليه البهرهاني خلافا للمشروع. لماذا ذهب البهرهاني إلى اشتراط العينية شعوة؟ يقول يمكن أن نذكر توجيها لذلك. هذا التوجيه في الحقيقة ذكره صاحب مفتاح الكرامة السيد العاملي، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، وكذلك ذكره صاحب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، وذكره قبلهما الشيخ كاشف الغطاء الذي هو نسب القول إلى الوحيد البهرهاني. هذا التوجيه مفاده أن السبب فيما ذهب إليه الوحيد البهرهاني هو تعبير الفقهاء بأن البيع لنقل الأعيان والإدارة لنقل المنافع. فتصور أن قول المذكور البيع لنقل الأعيان، تصور الوحيد نقل الأعيان يقصد به العوض والمعوض، فنقل الأعيان للعوض والمعوض معناه اشتراط العينية في العوض والمعوض، ولكن هذا التصور ليس بصحيح، لأن كلام المذكور حينما عرفه البيع بأنه لنقل الأعيان كانوا، يعني هذا العلماء كانوا بقدر بيان المعوض لا بيان العوض. فحينما نقول البيع لنقل الأعيان أي لنقل المعوض، والمعوض لا بد أن يكون عينا، وهم ليسوا ناظرين إلى العوض، لا، العوض يمكن أن يكون عينا يمكن أن يكون فعلا. والشاهد على ذلك قولهم في قباله والإدارة لنقل المنافع. أيضا يحمل على إرادة المعوض من على إرادة العوض، يحمل على إرادة المعوض، أي أن المعوض في الإدارة لا بد أن يكون منفعة، أما العوض فقد صرحوا في كلماتهم بأن عوض الإدارة يمكن أن يكون عينا ويمكن أن يكون منفعة. فلو كان مقصودهم من القول بأن الإدارة لنقل المنافع، لو كان المقصود هو العوض والمعوض لما صح قولهم بأن العوض في الإدارة يمكن أن يكون عينا، شلون لنقل المنافع وشلون العوض يمكن أن يكون عينا. إذا نظرهم في الإدارة إلى العوض أم إلى المعوض؟ إلى المعوض لا إلى العوض. العوض أو المعوض لا بد أن يكون منفعة، أما العوض فيمكن أن يكون عينا يمكن أن يكون منفعة. كذلك الكلام في البيع، فمقصودهم من نقل الأعيان مقصودهم المعوض وليس العوض. فكلام الوحيد البهراني ليس بصحيح، ولا قد يستدل للوحيد البهراني بدليلين. الدليل الأول هو الانصراف العرفي، بس من العرف ذهن العرف حينما يسمع كلمة البيت ينصرف إلى رجال الأعيان بالنقد، يعني الأعيان بالأعيان. وهو قد عبر عن التبادر بالانصراف، هذا الدليل التبادر عبر عن بالانصرافات، انصراف الذهن عند سماع كلمة البيع من ينصرف إلى مبادلة الأعيان في الأعيان للمنافع. كتاب في عشرة زنانية، كتاب عين من الأعيان والعشرة زنانية. فالدليل الأول هو الانصراف، ورده هو الزواج. فإن هذا الانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال أم من غلبة الوجود الخارجي؟ الجواب هذا ناشئ من غلبة الوجود الخارجي. الوجود الخارجي للبيوع أغلبه مبادلة عين بعين، وليس ناشئا من كثرة الاستعمال. والانصراف الناشئ من غلبة الوجود يمنع من الإطلاق أو لا يمنع؟ ليس بمجرد لا يمنع من الإطلاق، فهذا الدليل الأول كان ليس بصحيح. الدليل الثاني قال لا يمكن أن تكون المنفعة عوضا، إما لأنها ليست مالا، لأن كلمة المال كما ذكر صاحب المجمع موضوعة للأعيان، فالمنفعة لا تسمى مالا كما نقل ذلك ابن كثير. أو لأن المنفعة حين العقد موجودة أم معلومة؟ معلومة، ستستوفى بعد ذلك. مثلاً خدمة الجار، خدمة الجارة أو العبد أو غير ذلك، أن العقد هي حاصلة وليست حاصلة، ليست حاصلة. أعطيك كتاباً على أن تعطيني سكن الأرض، وسكن الجار على ذلك غير متحرك. أعطيك هذا الكتاب على أن تعطيك مثلا سيارتك لأحمل في هذا الغاية، والمنفعة لم تحصل بعد. فالمنفعة معلومة أم موجودة؟ معلومة. وإذا كانت معلومة كيف تقع طرفا في العقد؟ كيف يمكن أن تكون عوضا وهي معلومة؟ هذا الدليل. وهذا ما يوجد. أما أولا فلأننا لا نسلم أن المنافع ليست مالا، لا، المنافع من الأموال. المال ما هو تعريف المال؟ هو كل ما يميل إليه العقلاء ويطلبونه ويبذلون بإيذائه الأناس والنقد أو غير ذلك. والمنفعة كذلك أو ليست كذلك؟ المنفعة كذلك، يميل إليه العقلاء ويبذلون لها الأثمار. فهي مالا أو ليست مالا؟ فهي مالا. ثانيا كون المنفعة معلومة لا يضر بصحة العقد، بل يكفي في صحة العقد أن يكون العوض مما يطلب عند العقلاء، سواء كان موجودا الآن أو لم يكن موجودا. وإلا لو كان انعدام المنفعة يسبب بطلان العقد لا لبطل عقد الإيجار أيضا، مو فقط عقد البيع، لبطل عقد الإيجار. لماذا؟ لأنك تدفع الإيجار تتفق مع صاحب الدار، يقول لك أبغيك تبنى هذه الدار لمدة سنة، أنت تقول قبل انطلق العقد هنا ما الطلب الأول هو الإيجار، مبلغ الإيجار وهو عين أو ليس بعين؟ موجود أم معدوم؟ لأن الطلب الثاني ما هو؟ هو سبن الدار، وسبن الدار أثناء إجراء العقد، وسبن الدار معدومة أو موجودة؟ معدومة، لأنها تستوفى تدريجيا في المستقبل. فلو كان انعدام المنفعة يؤثر على صحة عقد البيع وعدم صدق البيع وعدم كونه عوضان، لنقل السلام منه إلى الإدارة ولم يقل بذلك أحد، فقالوا بصحتها ولو كانت المنفعة معدومة. فنقول بصحة البيع ولو كانت المنفعة معدومة. إذا خلاصة الكلام، الرأي الصحيح هو رأي المشهور ومختاره شيخ الأنصاري، وهو أن المعوض يشترط أن يكون عينا، أما العوض فلا يشترط أن يكون عينا، يمكن أن يكون منفعة من المنافع. هذا واضح إن شاء الله. طبعا عبارات الشيخ الأنصاري مضبوطة جدا، لذلك لم يذكر كثير من هذه الأدلة وهذه التفاصيل، لكنها ضرورية. وأما العوض فيمكن أن يكون عينا، وهذا واضح، لذلك لم يذكره الشيخ. أما هل يمكن أن يكون منفعة أم لا يمكن؟ وأما العوض فلا إشكال في جواز كونها منفعة. هذا الرأي الأول. إذا كان في اتباع رأي الوحيد الأربعان الذي قال لا بد أن يكون العوض عينا، فلا إشكال في جواز كونها كون منفعة منفعة كون العوض، لأن العوض مذكرة مؤنثة، يعني تشوفه في جواز كونه يعني كون العوض منفعة. لماذا حدثه الشيخ الأنصاري؟ الجواب باعتبار تأكيد الخبر، لأن الخبر المؤنث فأنثنا الضمير مع أن مرجع الضمير قول مذكر، فلا إشكال لغوي في هذه العبارة، كما في غير موضع، يعني هذا الرأي أيضا موجود في غير موضع من القواعد، بحيث عبارة لصاحب القواعد أقراها إليه، يقول في القواعد: ولو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى جار معينا صح، مع كونه منفعة البيع صحيح. وعن الكثرة أيضا العلامة وجامع المقاصد للمحقق أنكر فيه، فاختاروا جميعا منهم أن العوض يمكن أن يكون منفعة. الشيخ الأنصاري يقول: ولا يبعد عدم الخلاف فيه في من؟ في جواز كون العوض منفعة. هذا استدراك على قوله عدم الخلاف فيه، يقول لا يوجد خلاف، وهو القول الثاني الذي نسب للوحيد الفهران. نعم، هذا الاستدراك على نفي البعد في عدم الخلاف نسبه، والناسب هو كاتب الخطاب إلى بعض الأعيان اللي هو الوحيد الفهراني في رسالته المطبوعة باللغة الفارسية، نسب الخلاف فيه في من؟ في وقوع العوض منفعة، لأن الوحيد الفهراني اختار اشتراط كون العوض عينا لا منفعة. نوجه رأي الوحيد، لماذا اختار هذا الرأي؟ يقول: ولعله هذا توجيه لقول الوحيد المخالف للمشهور. وهذا التوجيه من الذي ذكره؟ مفتاح الزمان وصاحب الزواهر، وذكره كاتب بالعرب. ولعله لما اشتهر في كلامهم كلام المشهور من ان البيع بنقل الاعيان. بعد ذلك فتصور الوحيد البهبهاني ان مقصودهم من نقل الاعيان العوض والمعوض، بينما الصحيح وشنه ان نظرهم الى المعوض ولا ينظرون الى العوض بشهاده ما يقابله هو ان الاداره لنقل المنافع، مع قولهم بان العوض في الاداره يمكن ان يكون عينا يمكن ان يكون منفعه. والظاهر هذا رد على التوجيه، والظاهر ارادتهم ارادتهم المشهور بيان المبيع يعني المعوض لا العوض، نظير قولهم ان الاداره لنقل المنافع فمرادهم ان المعوض في الاداره هو المنفعه لا العوض، وان العوض يمكن ان يكون منفعه يمكن ان يكون عينا. فكذلك في البيع قال أمام الكلام عن سؤال عن كون المنفع عوضا أو لا، نقول نعم يمكن ذلك. السؤال الثالث أو الرابع السؤال الرابع أو الثالث، هل يمكن أن يجعل عمل الحر عوضا في حقد من العقود في البيع خصوصا او لا يمكن ذلك؟ عمل الحر كالسياقه مثلا والنجاره والبناء، هل يمكن ان يكون طرفا في البيع عوضا؟ اشتري هذا الكتاب على ان اخيط لك ثوبا، يمكن ان يكون ذلك او لا؟ نقول في البدايه قد يتساءل عمل الحر من الاعيان ام من المنافع؟ عمل الحر او عمل الانسان مطلقا حر او عبد من الاعيان ام من المنافع؟ من المنافع. فلماذا افرده الشيء ببحث مستقل؟ لماذا لا يدخله في البحث السابق؟ وهو أن العوض يمكن أن يكون منفعة وعمل الإنسان من المنافع فيجوز. الجواب عمل الحر وإن كان منفعة من المنافع ولكنه أفرد له بحث مستقل للشك في ماليته، أنه ورد الشك أو حصل الشك والخلاف أنه مال أو ليس مال بخلاف المنافع الأخرى، فقد اتفق على أنها مال. وعمل الحر أو عمل الإنسان يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، لأن العمل إما أن يكون عمل إنسان مملوك وإما أن يكون عمل إنسان حر، وعمل الإنسان الحر إما أن تقع المعاوضة عليه قبل البيع وإما أن لا تقع عليه معاوضة قبل البيع. الأقسام ثلاثة، أولا عمل العبد، ثانيا عمل الحر بعد وقوع المعاوضة عليه، ثالثا عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه. أما القسم الأول وهو عمل العبد فلا إشكال ولا شبهة في إمكاني أن يكون عوضا في البيت. فيقول له: أشتري منك هذا الكتاب على أن يعمل عبدي عندك 3 أيام. هذا كتاب مهم يسجد 3 أيام. فهنا المعوض ما هو؟ الكتاب. العوض ما هو؟ هو خدمة العبد. وهذا البيع صحيح ولا إشكال فيه. لماذا؟ وذلك لأنه لا شك ولا شبهة في كون عمل العبد مالا شيئا متمول ومملوكا، لأن السيد المالك للعبد يملك عمله. وإذا كان مالكا لعمل يستطيع أن ينقله بعقد بيع، لأن العمل هنا له مالية ومملوك لصاحبه، فهذا لا إشكال فيه. المثال: وهو عمل الكر بعد المعاوضة. يعني شلون بعد المعاوضة؟ أنا أأتي إلى زيد أقول له: يا زيد أتعمل عندي 3 أيام مقابل 10,000 دينار أو لا تعمل؟ فوافق زيد على ذلك، لأن ظروفه المادية تأثرت بسقوط البورصات العالمية، فقضية الرسالة قبل بعمل 3 أيام مقابل 10,000 دينار. بيع أو إيجار؟ جاءت بالمقابل إيجار. أجبرك على أن تعمل عندي 3 أيام مقابل 10,000 دينار. قال: قبلكم. والإيجار عقد لازم أم غير لازم؟ الإيجار عقد لازم. بعد ذلك أجيء إليك أقول: هل تبيعني هذا الكتاب مقابل أن يختمك زيد 3 أيام؟ أنا عقد بيع له إيجار، لأن ما هو المعوض؟ لأن ما هو العوض؟ هو المنفعة التي استحققتها بالمعاوضة السابقة. اللي يسمى المعاوضة السابقة وهي عقد الإجارة. فهنا هل يمكن نعيد صيانة السؤال: هل يمكن أن يقع عمل زيد الحر 3 أيام عوضا في البيع بعد إجراء المعاوضة عليه والإجارة عليه؟ يمكن أو لا يمكن؟ الجواب: نعم، يمكن ذلك بلا إشتراط. لماذا؟ لأن عمل الحر بعد المعاوضة عليه بعقد الإجارة صار مملوكا للمؤجر، صار مملوكا لي. وإذا صار مملوكا لي فبإمكاني أن أجعله عوضا في عقد بيع معك، ولا إشكال في ذلك. فعمل الكر بعد المعاوضة الأولى عليه يمكن أن يكون عوضا في البيع بلا إشكال. واضح الأمر. أما القسم الثالث، أما إذا كان المراد عمل الحر قبل المعاوضة عنه، يعني مباشرة تأتي إليه أقول لك: بعني هذا الكتاب على أن أعمل عندك 3 أيام. هنا عملي ثلاثة أيام، مملوك لك قبل عقد البيع وليس مملوك لك. هل يمكن أن يكون عوضا بهذه الطريقة؟ الجواب فيه إشكال، لأن المسألة مبنائية عبر هذه الطريقة. هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول حسب المبنى، لأننا نتساءل عمل الحر قبل المعاوضة عليه مال له مالية أو ليس له مالية؟ قولان في المسألة. قد يقال بأن عمل الحر له مالية، ولذلك تبذل بإزائه الأثمان والأموال، وإذا كانت له مالية فيصح أن يكون عوضا في البيع أو لا يكون؟ يصح أن يكون عوضا في البيع، ولذلك عرفا في الإجارة مثلا عندما تأتي إلى البناء أو الخياط وتؤجره للبناء أو الخياطة، فأنت تبذل أموالك في قبال أي شيء؟ في قبال عمل الحر، فهو له مالية أو ليس له مالية؟ له مالية. وإذا كانت له مالية فيمكن أن يكون عوضا. القول الثاني، إن عمل الحر قبل المعاوضة عليه لا مالية له، وإنما يكتسب المالية بعد وقوع المعاوضة عليه. فإذا قلنا بأن عمل الحر لا مالية له فيمكن أن يقع عوضا أو لا يمكن أن يقع عوضا؟ وقوعه عوض مشكل. لماذا؟ لأن البيع هو مبادلة مال بمال كما ورد في تعريف الأصباح، وهذا ظاهر في كون العوض والمعوض مالين قبل المعاوضة. يعني هذا مال وهذا مال قبل المعاوضة، ثم نأتي ونجري. أما إذا كان أحد الطرفين يكتسب ماليته من نفس المعاوضة، يصدق عليه مبادلة مال بمال أو لا يصدق؟ لا يصدق. مبادلة مال بما ليس بمال سيكون مالا، فهذا ليس بيعا. سؤال، ما هو الدليل على كون عمل الحر قبل المعاوضة ليس مالا؟ الدليل والشاهد على ذلك أننا لو حبسنا ذلك الحر، الخياط مثلا، حبسنا الخيار، فبعد إطلاق سراحه نضمن له الخياطة في تلك الفترة أو لا نضمن له عمله؟ نقول إن كان قد تمت عليه المعاوضة سابقا في الإجارة، كما لو أجرنا هذا الخياط لمدة ثلاثة أيام ثم أخذناه وحبسناه في هذه الأيام الثلاثة، يستحق الأجرة أو لا يستحق الأجرة؟ يستحق الأجرة، لأنه قد تمت المعاوضة قبل الحبس. أما إذا لم يكن قد عوض عليه أو تمت المعاوضة عليه مباشرة عرفنا للخيار سمعنا بيمخيط خيارات مزينة مثلا جبنا شنو سجلنا بعد 10 أيام حينما نطلق شراحة نضمن له أجرة السياطة أو لا نضمن له أجرة. هذا دليل على أن عمله له مالية أو ليس له مالية. ليس له مالية فكيف يمكن أن يقع عوضا؟ هذا مشكلة. أما عمل الحر بل هاي فتوى عند العلماء المسألة بالتصرف لأن فتوى قالوا إن كان قد أجر سابقا ضمننا له الأجر وإن كان لا لم يجر لا نضمن له شيء ولو كان عمله مالا فمن أسلف مالا فعليه عوضه لكننا لا ندفع عوضه. وأما عمل الحر ماذا خصصنا الكلام بعمل الحر؟ لأن عمل المملوك لا إشكال فيه. فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه مثلا رأسا الشيخ الأنصاري انتقل إلى أي صورة؟ الصورة الثالثة قبل المعاوضة. أما الصورة الأولى وهي المملوك أو الثانية وهي بعد المعاوضة فيها إشكال أو لا يوجد فيها إشكال؟ إنما التفاصيل وقعت في الصورة الثالثة يعني قبل المعاوضة. فإن قلنا إن عمل الحر قبل المعاوضة عليه من الأموال كما هو القول الأول فلا إشكال يعني يمكن أن يكون عوضا. وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا لو قلنا بأن عمل الحر لا مالية له قبل المعاوضة ففيه إشكال لا يمكن أن يكون عوضا. لماذا؟ يعني إذا قال لا مالية له فلا يطلق عليه مبادلة مالا من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة كما يدل عليه ما تقدم على المصباح حيث قال مبادلة مال وهذا ليس بمال. أما الحقوق والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله القائمين.